بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأعداء المهديين وعلى من أسلم بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أجيب اليوم على سؤالين مهمين. فقط أسئلة وردة عهدت عن نقل الاحتساب والطهارة بإتمام ثياب الحضارة ونبدأ المرة القادمة إن شاء الله ونظر مع أداء الصلاة. أتمنى ذلك إن شاء الله. السؤال الأول، كل كريم يسأل عن بيان الثياب. الثياب الأحكام التي ورد فيها ضربتان، ضربة لليدين وضربة للوجه، ضربة لليدين وضربة للوجه، وضربة اليدين تبدأ من الظهر إلى آخر الساعة، وضربة الوجه التحديد المعروف في أعمال ضربة لليدين وضربة للوجه. أعمال الثياب كلها رخصة للدخول للصلاة، رخصة للدخول للصلاة. كان من ضمن الطاقم وصلت إلينا في المرة السابقة كيف أنه رخصة ولم يترخص به في أداء الفرائض. تقريبا الثاني ما كان معنا من أول المحاضرة، نقولنا
وقتها أنها رخصة للصلاة فقط وليست هي لرفع الحدث، فإن كنا قد أجزنا الدخول في الصلاة المفروضة في دخول الوقت وفي الصلاة المفروضة بعد دخول الوقت أي الصلاة الأخرى ساوينا بين التيمم وبين الوضوء، ولكن قلنا أن الأصل في الوضوء هو رافع للحدث والتيمم رخصة للدخول إلى الصلاة، أي بمعنى لم يرفع به الحدث، لم يرفع به الحدث. وسيتكرر معنا الكلام في أحكام المستحاضة أيضا بأنها تتوضأ لكل صلاة، لأن جماهير أهل الفقه تكلموا في هذه القضية وذكرنا الخلاف الوارد في أن التيمم يرخص لصلاة واحدة أم يرخص لكل الفروض، فيجوز للمتيمم أن يصلي طالما أنه لم ينقض التيمم بناقض للوضوء. السؤال الثاني سؤال يعني غريب شوية. الأخ السلام عليكم، إنا نحبكم في الله، قرأت لكم كتابا بالاشتراك مع العلامة الشيخ محمد الراوي اسمه المدينة النبوية في عهد الرسالة، فلمست أنكما تحبان المدينة أنتم والعلامة الشيخ محمد الراوي، فهل محبة المدينة من الإيمان وجزاكم الله خيرا؟ هو بكل تأكيد طبعا محبة المدينة من الإيمان، والحديث إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، والحديث لما كان بعد الهجرة أصيب الصديق بالحمى وأصيب عمر بالحمى وأصيب ابن عوف بالحمى، فزار النبي كل على حدة وكل منهم يخرف فيقول مكة 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 في الثلاثة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم داعيا اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد أو أشد. فاختلف أهل الفقه هل محبة مكة أعظم عند النبي صلى الله عليه وسلم من محبة المدينة، حتى أثر في عهد عمر رضي الله عنه أن كان حذيفة بن اليمان يفتي بأن أحب بقاع الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فجاء عمر يكرر على حذيفة أأفتيت بأن أحب البقاع مكة؟ يقول نعم، يسكت عمر: أأفتيت بأن أحب البقاع مكة؟ قال: نعم. أأفتيت للمرة الثالثة؟ يقول الشراح: ما كرر عمر إلا لانتظار رد حذيفة عليه بأنه ما أفتى بهذه الفتوى. وعلى هذا درج بأن السلف كان يحبون المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يودع الزوار، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم، المدينة وحب المدينة وحب أهل المدينة من الإيمان، ويكفي ما بوب البخاري في الصحيح: حب الأنصار من الإيمان. وتنزل الأنصار لمكان الأنصار كما قال ابن حجر في الفتح وغيره. ويكفينا أن مالك في موطئنا سيأتي علينا باب سماه مالك كتاب فضائل المدينة، ستقرأ في فضائل المدينة وتعلم كلام أهل الحديث في المدينة ما إن تشوف الأفئدة وتشوف الأفئدة أمورا تحب أن تهرول إلى المدينة، كما قال أحد السلف والراجح أنه عبد الله بن دينار أنه يا ليته يجر إلى المدينة على أربع، كان يتمنى أن يذهب إلى المدينة على أربع، أي محمولا على الأكتاف. فحب المدينة من الإيمان. ورقة صغيرة جدا جاءت، إن احنا يعني أسرعنا في الكلام عن أحكام الحيض، أسرعنا في الكلام عن أحكام الحيض. هو نعم احنا أسرعنا في الكلام عن أحكام الحيض لكلمة الإمام أحمد: إن أحكام النساء لا تدرس إلا من نساء إلى نساء، أو من رجال إلى رجال فقط، أو من مدرس إلى أهل للدعوة، أي يتصدى للكلام والإفتاء في أمور النساء. أما أحكام النساء تتكلم أو يتكلم فيها المتكلم على العامة، فما درج عند أهل السلف أو ما تعودنا على أهل السلف أن يتكلموا عنها بنوع من الاستفاضة، فأجملنا الحديث بما يزيل اللبس. وإلا إن كان هناك سؤال فتسأل أختنا عما يخصها في هذا الباب، وسنحاول الإجابة أيضا عليه بالإجمال إن شاء الله وقدر. باب المستحاضة، وقفنا في المرة السابقة إلى هذا الباب. باب المستحاضة، بعد أن هنها الإمام مالك كلامه عن الحيض، هناك أحكام تشابه أحكام الحيض ولكن ليست من الحيض في شيء، فرتب أهل الفقه أحكاما عليها بخلاف ما رتب على أحكام الحيض، تسمى كما في الحديث أحكام المستحاضة. وعلى هذا جمع مالك ما يخص المستحاضة في باب بمفرده ليبين أنه يفارق أحكام الحيض، أن الأحاديث التي وردت تخص أحكام الحيض تختلف بأحكامها عن الأحاديث التي وردت وأحكامها المختصة بأحكام الاستحاضة. تعالوا نرى ماذا جمع مالك تحت هذا الباب وفي هذه الترجمة. أول هذه الأحاديث: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. علمنا أن المرأة لها طريقان في معرفة الحيض، إما عادتها وإما تمييز دم العادة، وعادتها تختلف باختلاف وقت نزول الدم، وقسم الفقهاء وقت نزول الدم كما ذكرنا إلى العادة ساعة أن كانت بكرة، والعادة ساعة أن كانت ثيبة، فتختلف العادة باختلاف المعتادة. والمعتادة هي التي تعودت على نزول الدم بأيام معينة، أقلها عند جماهير أهل العلم يوما، وأكثرها 15 يوما، أقلها يوم وأكثرها 15 يوم. وعلى هذا درج السلف في أن المعتادة لا تقل عن اليوم ولا تزيد عن 15 يوما في القسمين، ساعة أن كانت بكرة أو ساعة أن تكون ثيبة. المرأة ساعة أن كانت بكرة لها عادة معينة، 4 ليالي 5 ليالي، اختلف فيها الفقه، أقلهم 4 وأكثرها 7. عندما تتحول إلى ثيب تختلف معها عادتها، قد تزيد وقد تقل، وقد تنقطع بعض الأيام ثم تعاود مرة أخرى. على هذه 3 حالات، إما زيادة في الأيام، وإما قلة في الأيام، وإما انقطاع في عدد الأيام، قد يطول بالأيام يوم أو 2 أو 3 ثم يعاود مرة أخرى. فالمرأة تعرف انقطاع الصلاة أو العبادة عامة عند نزول الحيض أولا بالعادة، بعادة أيامها، تأتيها يوم كذا في الهلال فتبدأ عد الأيام التي تبعد عن العبادة فيها بعادتها. اختلفت معها العادة فقالوا الفقهاء بالتمييز، تميز عادتها، أي تميز ليست عدد الأيام ولكن تميز ما أطلق عليها العادة، هو دم الحيض، دم أحمر ثخين قاتم اللون له رائحة البيض الفاسد، هكذا وصفوه أهل الفقه. فإن كان أي دم غير ذلك له حكم آخر، فالأصل في دم الحيض إما بالعادة وإما بالتمييز. إن زادت هذه العادة عن الطبيعي بالنسبة للمرأة أو ما أفتي به عند أهل الفقه 15 ليلة تأخذ حكم المستحاضة، تأخذ حكم المستحاضة، وهو المعني في قول فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر، أي لا أنقطع عن الدم. تكلم الفقهاء في كلمة لا أطهر، فمتى تعتد المرأة أنها لا تطهر؟ على الزائد من أقوال أهل الفقه 15 يوما، 15 يوم، وبعد 15 يوم تدخل في هذا النص. إن كانت المرأة معتادة على 7 ليالي في 15، 9 ليالي، 8 ليالي، 4 ليالي، وكانت عادتها تنقطع بعد هذه الأيام المعدودة التي سميت لها معتادة، معتادة على نزول الدم فيها، وزاد عليها على عدتها وميزت أنه ليس بدم حيض، تأخذ حكم المستحاضة. فإن استطاعت المرأة أن تميز بين دم الحيض ودم غير الحيض فهي كما ميزت، هذا دم حيض فعليه أحكام الحيض، دم الاستحاضة عليه أحكام المستحاضة. غالب هذه الأعداد 15 يوم. يقول الفقهاء إذا بلغت المرأة 15 يوما ولم تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة فتعتد نفسها مستحاضة، بعد 15 تعتبر نفسها مستحاضة. ولهذا قالوا أقله يوم وأكثره 15 يوما. السؤال هنا: لو كانت المرأة بعد 15 يوما ما زالت على دم الحيض، هل تعتبر نفسها حائض؟ لا، تعتبر نفسها مستحاضة وليست بحائض. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا تنفثن نصف أعماركن، ونصف العمر يعد كما قال السلف بنصف الشهر، نصف الأسبوع، نصف اليوم، فأغلبه لم يقل أحد من أهل الفقه أن أقل الحيض نصف يوم فخرجنا من النصف يوم، قالوا نصف أسبوع
قد تكون، ولكن النادر لا يترتب عليه أحكام، ولكن الأحكام تترتب على المعتاد، فالمعتاد يكون أكثر من الأسبوع، فدخلنا في النصف هلال أي في 15 يوما، وبعد ذلك تعتبر نفسها تحت أحكام المستحاضة. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في رده لفاطمة بنت أبي حبيش: ليست بالحيضة، هذه ليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. اختلف الفقهاء في هذا النص، فقالوا عد النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة بنت أبي حبيش ميزت بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وإن كانت ففصلت القضية، إن ميزت المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة فصلت القضية، لكن القضية متى لا تفصل؟ إن لم يحصل التمييز، يعني 15 يوم مش هتبلغهم المرأة إلا إذا غاب عنها التمييز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. فإذا ذهب قدرها إشارة إلى عدد الأيام التي كانت تحيض فيها، لأن الحديث ما زال على الحيضة، فالهاء في النصوص الشرعية إما أن تعود على أكثر مذكور في الجملة أو تعود على المعني بالذكر، على حالتين عند النحاة، إما أن تعود على أقرب مذكور وهو الحيض أو المعني بالكلام دم الحيض، فكلاهما له عدد معين سميت المرأة من أجله معتادة، فهي لها قدر معين 4 ليالي 5 ليالي 6 ليالي، إذا ذهب فاغسلي الدم عنك وصلي، أي تدخل في أحكام الطهر. حكم جانبي في هذا النص وهو حكم نجاسة الدم، حكم نجاسة الدم. أخذ الفقهاء من هذا النص أن الدم نجس، والدم نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش بغسل الدم، فاغسل الدم عنك وصلي. واختلف البعض الآخر مع هذا الرأي وقالوا إن الدم ليس بنجس، ولكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالغسل إلا لبقايا دم الحيض الذي زال يوم أن قدرت المرأة الأيام التي ينقطع عنها الدم فيها، فما زالت بقايا الدم موجودة فتغسل لنجاسة دم الحيض. إذن خرجوا بأن دم الحيض متفق على نجاسته، أما الدم الذي يكون في غير الحيض فهو غير متفق على نجاسته. يعني الحاصل نقول اتفق الفقهاء على نجاسة دم الحيض، وما خرج من مكان دم الحيض أو من مكان الحيض يأخذ حكم دم الحيض في النجاسة. واختلفوا في باقي الدم، وقالوا إن خرج الدم من مكان آخر غير الذي تعتاد المرأة الخروج منه فلا يحكم بنجاسته، واستدلوا بحديث جابر لما نزلوا بغزوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكلأنا اليوم؟ فقال جابر بن عبيد الله، قال: أنا يا رسول الله. فوقف فصلى، فضرب بسهم فانتزعه وصلى، فضرب بالثاني فانتزعه وصلى، وضرب بالثالث حتى مات، فلما رآه النبي في الصباح قال: أجزئت صلاته، أي كان يصلي وما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرا على بطلان صلاته لخروج الدم ساعة طعنه بالسهم الأول فالثاني فالثالث حتى مات المصلي. فاختلفوا على هذا من جراء هذا الحديث، إلا أن هناك رأي عند الأحناف قالوا إذا خرج الدم من مكان يتعفف منه الإنسان كالرعاف، لو تذكرون أحكام الرعاف، لو خرج بكثرة بطلت الصلاة أثناء الصلاة وبطل الوضوء في خارج الوضوء أو خارج الصلاة. على هذا جاء مالك بهذا النص أولا لبيان أن المرأة تفرق بين الحيض والاستحاضة بقدر أيام الحيض، هذا هو النص أو هذه هي الجزئية التي وضع مالك هذا النص تحت هذه الترجمة، لما قال النبي: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها وهذا هو النص الذي جاء به مالك مناسب لهذه الترجمة ليبين أن قدر الحيض فارق بين الحيض وبين الاستحاضة. إذا أرادت المرأة أن تغير بين أحكام الحيض وأحكام المستحاضة، أول ما تغير به الأيام التي اعتادت المرأة أن تنزل عليها دم الحيض فيها. ثم أتبع مالك كعادته فقال: وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي. إشارة أيضا لتأكيد ما أصله مالك في النص الأول من أن الأصل في اعتبار دم الاستحاضة عدد الأيام التي تكون فيها المرأة على حيض، فإن عدت المرأة أيامها التي تكون فيها على حيض وعرفت هذه الأيام، ما زاد عليها تدخل في أيام الاستحاضة، فتدخل بالتبعية في أحكام الاستحاضة. وأول هذه الأحكام الاستثفار، والاستثفار عملية كانت تعرف عند النساء قديما بوضع خرقة على فرج المرأة محشوة بالقطن، لأنها تتحفظ حفاظة كبيرة عظيمة القدر حتى يغلب على ظن المرأة ألا يخرج الدم إلى ملابس المرأة، لأنه يحكم بنجاسة الدم لأنه يخرج من أحد سبيلي المرأة. ثم قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. حكم آخر أورده مالك وهو حكم الاغتسال للمستحاضة، متى تغتسل المستحاضة. في هذا الحديث تكلم الشراح فيه كثيرا فقالوا: وهم مالك من أنه جعل زينب تحت عبد الرحمن بن عوف، ولكن زينب من المعروف أنها كانت تحت زيد بن ثابت ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بنص الآية: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهذه من الآراء التي ذهب إليها البعض، والبعض الآخر قال: ما وهم مالك في هذا، ولكن كان لجحش هذا امرأتان أو بنتان كلاهما اسمهما زينب، هذه زينب المكناة بأم حبيبة، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه أخرى. ورأي ثالث في تعيين زينب هذه عند المحدثين قالوا أن زينب التي كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم تسمى برة، وما غير اسمها إلا النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه نوع من التزكية فسماها زينب. على الخلاف، لأن ليست القضية قضية دراسة تعيينها الرواة، ولكن القضية قضية الأحكام التي توالى فيها مالك في بيان أحكام المستحاضة، ماذا تفعل المرأة إذا استحاضت أو إذا دخلت في فترة الاستحاضة التي تتبع فترة الحيض. بدأ بالاستثفار ثم تكلم عن الغسل. هيأ مالك بهذا النص أن المرأة المستحاضة عليها غسل، متى تغتسل وكيف تغتسل. تكلم مالك بعد ذلك بآثار في بيان كيفية غسل المرأة المستحاضة وكيف تغتسل المرأة المستحاضة. الأصل أن المرأة التي تكون بداية في أحكام المستحاضة لا تصلي إلا إذا اغتسلت، لا تصلي إلا إذا اغتسلت، لأن الصلاة جاء كما قال الشراح نموذجا من النماذج أو مثال من الأمثلة التي ضربت في النص لقياس باقي العبادات عليها. من هذه العبادات التي تقاس عليها إتيان زوجها في وقت الاستحاضة، هل يجوز أم لا؟ فإن جوز لها أن تصلي وهي مستحاضة يجوز لها إتيان زوجها لها وهي أيضا مستحاضة، ولكن كل ذلك بعد عملية الغسل بعد عملية الاغتسال. متى تغتسل جاء بنص آخر قال فيه الراوي: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم أو بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال: تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت. تغتسل من طهر إلى طهر، الرواية ضبطت من طهر إلى طهر وضبطت من ظهر إلى ظهر، أي جاءت بنقط الطاء، جاءت من ظهر إلى ظهر وجاءت من طهر إلى طهر. فمن وصل ووثق وصحح رواية من ظهر إلى ظهر قال: على المستحاضة أن تغتسل في كل 24 ساعة مرة، كل 5 صلوات تغتسل مرة. ومن صحح ووثق رواية من طهر إلى طهر بدون نقط الضاء قال: من بداية الطهر التي تظن المرأة أنها خرجت من أحكام الحيض وتدخل في أحكام المستحاضة مع وجود دم العرق الذي سماه النبي لفاطمة بنت أبي حبيش، تبدأ غسلها إلى طهر آخر فيه غسل آخر. إذن على رأيين عند الفقهاء، والرأيان يعتمدان على تصحيح رواية معينة. من وثق رواية ظهر إلى ظهر فرض على المرأة المستحاضة أن تغتسل في كل يوم مرة، كل 5 أوقات تصليها تغتسل مرة. ومن وثق رواية من طهر إلى طهر من بداية خروجها من الحيض تغتسل إلى بداية خروجها من الحيضة الأخرى، فيجب عليها الغسل من طهر إلى طهر. وهكذا كان عليه جماهير السلف، أي الرأي الثاني الذي أورده هنا مالك والذي عليه غالب رواة الموطأ أنها من طهر إلى طهر. وردوا على الذين وثقوا رواية من ظهر إلى ظهر أن الأصل أن المشقة تجلب التيسير، وناقشوا لنا مسألة فقهية معينة: لماذا تغتسل الحائض من طهر إلى طهر أو من ظهر إلى ظهر؟ هذه المناقشة أفضت إلى توثيق الرواية بلا نقط، بلا ظهر إلى ظهر، والأصل من طهر إلى طهر. ماذا قالوا في هذه المناقشة؟ في هذه المناقشة أخذ الفقهاء يتكلموا كما تكلموا في عملية التيمم: هل الاغتسال للمرأة المستحاضة ترفع الحدث عنها كالتي تغتسل من الحيض تماما؟ هذه واحدة. ثانيا، الدم موجود، عملية الوضوء لكل صلاة هل تعتبر رخصة كالتيمم للدخول في صلاة أخرى، أم أنها ترفع الحدث فيجوز لها أن تصلي بقدر ما يعترضها من فروض بعد هذا الفرض؟ المسألتين دول عند الفقهاء فصلوا القضية من طهر إلى طهر أم من ظهر إلى ظهر. الأولى أن اغتسالها من الحيض هذا واجب بالنصوص التي وردت في أحكام الحيض، فيجب على المرأة أن تغتسل حتى تعد طاهر، تأخذ أحكام الطهر كاملة، حتى إذا ارتفع الدم تماما ولا وجود للاستحاضة أصلا ولم تغتسل المرأة، قلنا أن الراجح عند أهل الفقه أن تسمى المرأة على حيض، فاعتزلوا النساء في المحيض أي في وقت الحيض. متى يرفع وقت الحيض؟ بالغسل. إذا رأت المرأة القصة البيضاء ولم تغتسل بعد فهي على حيض، تقع تحت أحكام الحيض، طهرت المرأة لا تطهر إلا بالاغتسال. فأيضا إن اعتبرت المرأة أيام حيضتها وقالت هذا حيض وهذه استحاضة، يلزمها بين الحيض والاستحاضة أن تغتسل لتدخل في أحكام الاستحاضة. طب ما زال الدم موجود، اعتبر الفقهاء نزول الدم خروج شيء من أحد السبيلين فاعتبروه ناقض للوضوء، ورغم أنه ناقض للوضوء قالوا بأنها تتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ لأنه ليس بناقض للوضوء وقتي، لأن نواقض الوضوء إما أن تكون وقتية وإما أن تكون مستمرة. الوقتية التي يكون كالريح مثلا أو الغائط أو البول المعتاد. طب الذي لا يكون له وقت سلس البول والمستحاضة والإنسان الذي عليه الدم مباشرة المريض الذي يسال من دبره الدم على طول الاستمرار يعامل معاملة نقض الوضوء، فيكون الوضوء له رافعا للحدث وليس رخصة للدخول في الصلاة. مفهوم؟ علشان كده قال الفقهاء أن المسألة من طهر إلى طهر أولى وأبلغ، ومن ظهر إلى ظهر لا محل له في الاستدلال. فلو اغتسلت المرأة في كل يوم مرة فهي مستحاضة، عليها أن تتوضأ لاستمرار خروج الدم من أحد السبيلين، فهو ناقض لخروج الشيء من أحد السبيلين، واستمراره يفضي على المرأة أن تغتسل في كل فرض مرة. وجوز غالب الأئمة الأربعة أو غالب المذاهب الأربعة مع آراء الأئمة أيضا أن المرأة تصلي الفرض بسننه، تصلي الفرض بسننه. واختلفوا الأئمة الأربعة هل إن فعلت مع السنن عبادات أخرى تفعله بنفس الوضوء أم لا. قال أحمد يقاس على كل العبادات سنن الصلاة كقراءة القرآن ومس المصحف وإتيان الزوج وما شاكل. وأبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا، فما زالت المرأة ناقضة لوضوئها في كل فعل عبادة تفعله يلزمها أن تتوضأ، كل فعل عبادة يفعله تلزمها أن تتوضأ، تتوضأ للفرض، تتوضأ للسنة، تتوضأ لقراءة قرآن، تتوضأ لمس المصحف، تتوضأ لإتيان زوجها لها، تتوضأ لكل ذلك. والراجح قول الإمام أحمد رغم أن الجمهور يخالفه، لأن الأصل القاعدة الشرعية الشهيرة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فإن جوز لها عند جماهير أهل الفقه أن تفعل السنن مع الفروض بوضوء واحد فلها أن تفعل أي عبادة شاءت أيضا قياسا على التيمم. ليه نقول قياسا على التيمم؟ التيمم كان رخصة للدخول للصلاة ولم يرفع الحدث من الأصل ابتداء، ومع ذلك جوز أهل العلم للمتيمم أن يصلي الفرض بسننه. للمتوضئ الذي عنده الأصل رفع الحدث لا يعامل معاملة التيمم الذي في التيمم بالإجماع هو طهارة صغرى، فالتيمم طهارة صغرى والوضوء بالنسبة للتيمم طهارة كبرى. فإن كانت الأفعال العبادية المختصة أو المفعولة في التيمم أجيزت فإن باب أولى تجاز في أفعال الوضوء أو أفعال المتوضئ. فعلى المرأة المستحاضة أن تغتسل من طهر إلى طهر، وأن تتوضأ لكل صلاة، وتصلي الفرائض والسنن التي تتبع الفرائض، وأي سنن تفعلها بين الفرضين هذا هو الوقت المجوز لها استعمال وضوءها في هذه الفترة رفعا لحدثها رغم استمرار الدم عليها. ثم جاء مالك بأثر آخر قال فيه: وحدثني عن مالك أي الراوي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة. كالعادة نقول إن مالك في كتابه في ترتيب أحاديثه فرق بينه وبين غيره، فرق في ترتيبه بينه وبين السنن. قلنا أن السنن التي يستقى منها الفقه 8 على الترتيب: البخاري، مسلم، الترمذي أو أبي داود على الخلاف، النسائي، ابن ماجة، موطأ مالك، منتقى بن الجارود. عشان نفرق بين ظهور الفقه في 8 ما بين كل واحد والتاني، قلنا الفقه عند مالك أشهر وأوضح. ليه؟ لأن الترتيب الذي وضعه مالك في الموطأ فاق به ترتيب الكتب 7 الباقين. فمالك يأتي بالقضية حديث تلو الآخر حديث تلو الآخر وهكذا، فيصل بالقارئ في النهاية للباب أو لعقد الترجمة له بالحكم النهائي الذي أفتى به مالك ومال إليه مالك فقها كما فهم من النصوص. هذا النص كما يقول ابن العربي من أكبر الشواهد التي يفضل الموطأ في الفقه حتى على البخاري. ليه؟ لظهور الفتوى فيه. لما يأتي ويقول أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، بيان أن الأصل في غسل المستحاضة من طهر إلى طهر. قد يقول قائل أن المستحاضة إن فارقت بينها وبين أحكام الحيض التي قبلها بغسل فتبدأ في أحكام المستحاضة وربما تطهر حتى يأتيها الحيض الآخر ثم تدخل في أحكام الحيض مرة أخرى ثم يعاود الكرة عليها فتستحاض مرة أخرى، فلما كان الشرع لازما عليها أن تغتسل من طهر إلى طهر وما اعتد بالحيض الذي جاء في المنتصف؟ عند دخول الحيض لا يلزم المرأة الغسل، إذا حاضت المرأة لا يلزمها غسل للدخول في أحكام الحيض ولكن يلزمها غسل للخروج من أحكام الحيض وللدخول في أحكام الطهارة، فالأحكام تترتب على طهارة المرأة ليس على حيض المرأة. ولأن المرأة المستحاضة هي من ضمن المرأة الطاهرة وتدخل في أحكام الطهر للمرأة كان لها غسل لتخرج به من أحكام الحيض، ولهذا عد الفقهاء من طهر إلى طهر، أي من بداية الطهر تأخذ أحكام الطهارة إلى بداية الطهر الآخر التي ستدخل فيه إلى أحكام الطهارة مرة أخرى، وكأن الحيض الذي جاء في المنتصف رفع عنها أفعال الطهارة وأفعال العبادة لوجود دم الحيض، فلزم المرأة أن تغتسل حتى تدخل في الطهارة مرة أخرى. فمن طهر إلى طهر يلزمها الغسل المرأة من طهر إلى طهر وتتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، وعلى الراجح تصلي الفرائض أو الفرض بسننه المعتاد لها، فإن كانت على تدريس للقرآن فيما بين الفرضين بين الظهر والعصر بين العصر والعشاء أو بين العصر والمغرب فتصلي سنن الظهر بين العصر بين الظهر والعصر وتفعل ما تفعله من تدريس القرآن بنفس وضوء الظهر على الراجح كما أفتى به أحمد ابن حنبل وعليه المشهور في مذهب الحنابلة خلافا لجمهور المذاهب الأربعة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في هذا في ذلك. حكم مالك على النفساء بما حكم به على المستحاضة، فكما أن المرأة الحائض لها فترة لها عادة معينة في عدد أيام الدم أيضا لها عادة معينة في النفاس، ولهذا اختلف الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في عدد أيام النفاس للمرأة مع أبي حنيفة، فالأئمة الثلاثة أقله يوم وأكثره 40 يوما، وأبو حنيفة أقله يوم اتفق معهم في الأقل واختلف في الأكثر وقال 60 يوما 60 يوما. فعلى رأي الجمهور إن زادت المرأة على 40 ليلة في النفاس تأخذ حكم المستحاضة، وعلى رأي أبي حنيفة إن زادت المرأة على 60 يوم تأخذ حكم المستحاضة عند الأحناف. الراجح بين المذهبين الراجح التمييز، الراجح التمييز، أي إذا ميزت المرأة دمها بعد 40 يوما فهي مستحاضة تأخذ أحكام المستحاضة، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ولها فعل ما تفعله بين الصلاتين رخصة لها رفعا للحدث الذي أصابها بنزول الدم من مكان الحيض. إذ لم تميز المرأة فبأي الرأيين تأخذ؟ الغالب رأي الجمهور، الغالب رأي الجمهور تنتظر 40 يوما في أغلب أو في أكثر أيام النفاس، إن نزل الدم بعد 40 يوم تعتد أو تعتبر عند الفقهاء مستحاضة، تأخذ حكم الحيض، حكم الاستحاضة. وحكم الاستحاضة عند مالك الذي أخر به الباب وختم به الباب حديث هشام بن عروة عن أبيه كما قال: والأمر عندنا في المستحاضة في هشام، على حديث هشام بن عروة عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك. وهو المقصود ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة، أي المرأة النفساء إذا زادت عن هذه الأيام عند الجمهور أو عند الراجح من الأقوال أو المفتى به أنها إذا زادت على 40 تأخذ حكم المستحاضة، تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، ولها الفرض والسنن بالصلاة على مذهب أحمد بن حنبل، وهو الراجح من أقوال أهل الفقه. ثم أراد مالك أن يجمع بعد ذلك أبوابا متناثرة تختص بباب الطهارة أو بكتاب الطهارة، فجاء بباب آخر قال: باب ما جاء في بول الصبي. البول قلنا هو أحد أمور أربعة تخرج من الفرج للرجل وللمرأة، للذكر والأنثى، مجمع على نجاسته. قلنا هناك أربع أشياء تخرج من الفرج، ثلاثة مجمع على نجاستها وواحد مختلف في نجاسته. المجمع على نجاسته البول والمزي والوزي، والمختلف فيه المني. بول الصبي، الصبي حكم عند العرب قديما أقره الإسلام ما بعد السنتين إلى سن 7 سنوات، من 2 لـ7 سنوات يسمى صبي. ولكن الشريعة قسمت هذه السنوات، فبداية ذكرت في بطن أمه تسمى جنين، إذا خرج يسمى رضيع، إلى 2، من 2 لـ7 يسمى صبي، ولكن قسموه من 2 لـ4 صبي، ومن 4 لـ7 صبي مميز، ومن 7 إلى 10 صبي مدرب، ومن 7 لـ14 صبي مدرب، ومن 14 لغاية لما يموت مكلف. الصبي مصطلح عند أهل الفقه يطلق من ساعة الولادة إلى الأكل، من ساعة الولادة إلى الأكل، من ساعة الولادة إلى الأكل. يعني إن أكل الرضيع بعد 1 عام من ولادته لا يسمى صبي، فهو صبي من خروجه من بطن أمه إلى ساعة أكله. ليه ذكر الفقهاء هذا المصطلح وحددوا بهذا التعريف؟ للأحكام التي ستنبني عليه، من جملة هذه الأحكام ما ذكره مالك في هذا الباب، باب ما جاء في بول الصبي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. اختلف الفقهاء في الهاء التي ذكرت في قوله فأتبعه على ثوبه، الهاء في ثوبه، هل تعود على ثوب الصبي أم تعود على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن عادت على ثوب الصبي فلا حرج، بل هو الأصل. لكن الأصل في الحكم أن مالك ومن سار على نهجه عود الضمير على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم الوارد في هذا الباب يختص بالثياب عند المكلف التي يرد عليه بول صبي، لأن الصبي لا يكون مكلفا، فإذا أتى على ثوبه بولا فلا حرج. فإن قلنا بأن الضمير يعود على ثوب الصبي فلا وجود للباب أصلا، فلأن الباب منعقد على ثياب المكلفين إذا أوتي عليهم بولا، فعاد الضمير على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن أولا المسألة: إذا بال الصبي على ثوب مكلف ماذا يفعل؟ هنا أورد مالك هذا النص، والنص الذي بعده حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة ابن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله بماء فنضحه ولم يغسل. الأصل الصغير هذا إما أن يكون صبي ذكر وإما أن يكون صبي أنثى، لأن كلاهما يأخذ حكم الصبي. وجدنا أن الآثار تختلف بين الذكر وبين الأنثى، إذا بال الصبي الذكر وإذا بالت الأنثى. في النص الأول أورد مالك هذا النص ليبين كيفية استعمال الثوب بعد أن بال عليه الصبي، فجاء به أن النبي صلى الله عليه وسلم أتبع البول بالماء. اتباع البول بالماء مجمل يدخل فيه النطح ويدخل فيه الغسل، فربما أتبع النبي صلى الله عليه وسلم الثوب بغسل الثوب وربما أتبع بنطح الثوب، نتر الماء على الثوب. حديث أم قيس بنت محصن تبين أن النبي نضح لابن صغير لها ذكر. في أحاديث أخرى جمعها ابن حجر في كتاب بلوغ المرام وغيره بين فيه أنه ينضح من بول الصبي أي الذكر ويغسل من بول الجارية أي الأنثى، بل وجود أثر أم قيس بنت محصن هنا يبين أن هذه فعلة للذكورة فقط، لأن إراد لفظة بابن صغير لها أهذا حكم للصبي الذكر؟ السؤال هنا وما حكم الجارية الصغيرة؟ قيدت أم قيس بنت محصن بأنه لم يأكل الطعام بعد، إذن هل سيختلف إذا أكل الطعام بعد؟ يبقى النص في أكثر من مسألة. المسألة الأولى الفرق بين بول الذكر وبول الأنثى، وفيه أن بول الذكر ينضح وبول الأنثى تغسل. المسألة الثانية إن أكل الطعام هذا الصبي ذكرا كان أنثى هل يأخذ نفس الحكم؟ يقيد عند جماهير أهل الفقه قبل أكله للطعام بالنطح وبعد أكله للطعام مساواة بينه وبين الأنثى. فالخلاصة أنه إن كان ذكرا لا يأكل الطعام ينضح الثوب إذا بال عليه، وإن كان ذكرا يأكل الطعام يغسل الثوب، والجارية في الحالتين تغسل الثوب. اختلف الفقهاء في علة غسل الجارية ونطح الذكر الذي لم يأكل بعد، فقالت الأحناف مل القارئ لما أراد أن يعلل هذا النص، قال إن العلة في أن بول الجارية يخرج من مكان الرضب، يخرج منه رذاذ المرأة فيحمل منه ما ربما أن يكون نجسا، وهذه العلة بعيدة جدا، لأن الأصل في البول أنه نجس فلا يحتاج لحمل شيء آخر يؤكد نجاسته. يقول الرافعي من الشافعية إن أصل خلقة المرأة تغاير أصل خلقة الرجل، فلما كان أصل خلقة المرأة يعتاد فيه البول على مكونات بخلاف بول المرأة بول الرجل، واستند إلى رائحة البول، وهذه أيضا علة مردودة لأن كلاهما له رائحة وكلاهما يأخذ حكم النجاسة. ولكن ما قاله متأخر المالكية أن الأصل فيه تعبديا، نص ورد بنطح الذكر البول للذكر الذي لم يأكل بعد وغسل الجارية، وغسل البول الذي أكل فيه الذكر مع غسل الجارية أيضا، فالأصل فيها تعبديا، فنقف فيها كما ورد النص ولا نسأل لماذا أو ما الفارق بين بول المرأة مع بول الرجل أو بول الصبي وبول الجارية كما يفعل الغربيون الآن؟ وإن كتابكم أو شرعكم يفرق بين الذكر والأنثى من الصغر. هذه التفرقة من الصغر شرف للذكر وشرف للمرأة، لأن كلاهما لها أحكام، وكون أن للمرأة من صغرها أحكام خاصة بها شرف يعلى بذكره ذكرها. فكفى للمرأة التي لم تكن بالأصل بأمس إلا وعاء حمل أن يكون لها أحكام من أول ما تأكل أو لم تأكل إلى أن تموت، فيكفي بنسبة الشرف إليها كثرة الأحكام التي وردت خاصة بالمرأة من صغرها من أول رضاعتها ووجودها عند خروجها من بطن أمها. بل أزيدك أقول من قبل خروجها، إذا كانت في بطن أمها أيضا ولم تعلم ذكرا أم أنثى، يقف الميراث إذا مات الأب إلى حالة خروج الذكر أم الأنثى ويقسم الميراث على ذلك. هذا تشريف للمرأة أن يجعل لها أحكام خاصة، وهذا من الأسباب التي جعلت الدكتور عبد الكريم زيدان مثلا يكتب كتابه أحكام المرأة والبيت المسلم في 11 مجلد، يجمع الأحكام الخاصة بالمرأة فقط من وجودها في بطن أمها إلى وفاتها، الأحكام التي تختص بالمرأة والبيت المسلم عامة في هذا الكتاب شرفا وتشريفا للمرأة. ففي هذا الباب يذكر مالك صراحة بول الصبي ولم يذكر ضمنا حتى بول الجارية. تكلم في ذلك أيضا الشراح فقالوا أورد مالك هذه الأحكام التي تختص ببول الصبي ولم يرد الأحكام التي تختص بالجارية لعظم قدر المذكر عن المؤنث، هكذا قالوا الشراح، لأن المذكر أحب إلى ولي الأمر من المؤنث، فهو أكثر حملا وأكثر استعتابا وأكثر تتبعا لأبيه، فقد يعترض هذا من الأنثى، يعني الأب بيحب الولد الذكر أكثر فيحمله أكثر فيداعبه أكثر فيأخذه معه أكثر، فالأحكام التي تلتصق به من الذكر أكثر من الأحكام التي تخصه من المرأة. فأورد هذا الكلام، لا، بل إن تخصيص الكلام بالذكورة يفضي ضمنا إلى الكلام عن الأنوثة، وإلا ما أورد الشراح الأحاديث التي وردت في غسل البول أو غسل المكان الذي سقط عليه بول الجارية، بل وعليه جماهير شراح الموطأ. النص الأول الذي كان فيه بصبي بال على ثوبه فدعا رسول الله بماء فأتبعه إياه، أي يحتمل هذا الإتباع الذكر والأنثى، لأن الصبي قد يكون للذكر وإن كان هذا للغالب عند اللغويين، ولكن كلمة تحتمل كل من لم يطعم ذكرا كان أم أنثى. بعد أن انتهى مالك من هذا الباب ما زال يجمع في الأبواب التي تأتي تحت كتاب الطهارة، كما تعودنا من مالك أنه يجمع كل الأحكام صراحة أولا ثم شتات الأحكام التي غابت عنه يجمعها من ثنايا هذه الأحكام إلى أبواب تختص بالطهارة وتلتصق بالطهارة، إلا أنها قد لا ترد تحت ترجمة من الترجمات التي وضعها مالك في بداية الكتاب. فجاء من هذه الأبواب بباب ما جاء في البول قائما وغيره، ما جاء في البول قائما وغيره. أورد مالك في هذه الرواية 3 نصوص، وفي رواية أخرى للموطأ أورد نص واحد فقط. 3 نصوص اللي أوردهم مالك هنا: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. الأثر الثاني: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. والأخير قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول. أثر عبد الله بن عمر في بعض الروايات اعتمد عليه الرواة فجاءوا به فقط، كالرواية التي اعتمد عليها ابن عبد البر في كتابه التمهيد، فجاء بالرواية هذه فقط وما كان هناك وجود للأثر السابق ولا الأثر اللاحق. كما لأن سألني بعض طلبة العلم عن كتاب التمهيد أنه لا يوجد فيه حديث الأعرابي الذي بال في المسجد ولا سؤال مالك عن الغسل من البول والغائط، لأنه اعتمد على الرواية التي فيها أثر ابن عمر فقط أنه كان يبول واقفا. في هذه الرواية قد يظن الإنسان أنه لن يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أثرا فيه أنه بال قائما أو بال جالسا، قد يظن ذلك حتى مع إرادة الأثر الأعرابي هذا، قد يكون الظن موجود، لأن البعض افترض سؤال، وهل لم يوجد في النصوص الشرعية نص يدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا أو بال جالسا، حتى يأتي مالك بنص في رواية لابن عمر موقوف على ابن عمر وعلى أعرابيا آخر وجاء بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره على بوله واقفا، أم أن هناك نصوص أخرى لم يتعرض إليها مالك؟ نعم، هناك نصوص أخرى لم يتعرض إليها مالك تبين هذه القضية بشيء من التفصيل. في حديث الأعرابي استند مالك على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبول الأعرابي واقفا، فقال طالما أن الأعرابي بال واقفا، وفي بعض الروايات كما جاء في البخاري مثلا لا تزرموه بولته أي اتركوه حتى انقضى من بولته، أمر بذنوب فيه ماء فأراق عليه الماء وانفض المكان وانفض المجلس، وما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على بوله واقفا، فعد مالك ومن صار على دربه أن هذا إقرار. أذان ولا؟ أن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بجواز البول واقفا. وأثر عبد الله بن عمر الذي يليه أيضا أنه كان يبول واقفا، كأن مالك يقول انتهى الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على جواز البول واقفا. عند الترمذي وغيره أورد حديثان كانت جملة هذه الأحكام تجتمع في هذين الحديثين، حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى سباطة قوم فبال واقفا، وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هي تقول من حدثكم أن النبي بال واقفا فلا تصدقوه، فما بال النبي إلا جالسا. الحديثان في ظاهرهما التعارض، حديث عائشة هذا تقول عائشة من حدثكم بأن النبي بال واقفا فلا تصدقوه، فما رأيته يبول إلا جالسا. وحديث حذيفة حديث فيه مرأى عين، دخل النبي إلى سباطة قوم فبال واقفا، كيف نجمع بين الحديثين؟ ومتى رأت عائشة أولا النبي يبول؟ ونحن نعلم صلى الله عليه وسلم أنه كان يقضى الحاجة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيوت، كانت تتخذ الخلاء في خارج البيوت. وهناك أثر أورده صاحب المجمع مجمع الزوائد أن النبي في آخر عمره اتخذ في بيته كنيفا، الكنفان أو الكنيف أحد أسماء دورات المياه أو أحد أسماء الخلاء، اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده في بيته، فربما رأت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يبول جالسا. عائشة رأت النبي يبول جالسا، وحذيفة رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول واقفا، والرجل في المسجد الأعرابي بال واقفا وأقره النبي عن ذلك، وابن عمر كان يبول واقفا كما حكى مالك عن عبد الله بن دينار. فالقضية كيف سارت بين أهل الفقه؟ قالوا حديث عائشة هذا يحمل على البيت، أن عائشة ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم إلا يبول جالسا. أما نفي عائشة بأسلوب القصر من حدثكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول واقفا فلا تصدقوه، هذا يحمل على الأصل، أي أن الأصل في البول أن يكون البائل جالسا وهو جالس، وإذا بال الإنسان واقفا فالمفتى به لا حرج، يدخل في دائرة الجواز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة. فدخل إلى سباطة قوم، السباطة هو المكان الذي يجمع فيه القمامة، فبال واقفا. وهذا الرجل وإقرار النبي على بوله واقفا في المسجد أيضا يقر بالجواز، وفعل ابن عمر أيضا يقر بالجواز. وعلى هذا قالوا متأخر المذاهب إن الأصل في البول أن يكون المتبول جالس، وإذا بال واقفا فلا حرج، وإذا بال واقفا فلا حرج. فالسنة، لفظ السنة الذي يثاب على فعلها امتثالا للأجر ولا يعاقب على تركها، هي البول جالسا، هي البول جالسا. والجواز الذي يدخل في دائرة الإباحة أو المباح الذي لا ثواب على فعله ولا عقاب على تركه إلا بنية لهذا الفعل يحدث الثواب ويحدث العقاب، هو البول واقفا. وعلى هذا كانت الفتوى عند الإمام مالك. صلاة يا مولانا الشهور لصلا. أما ختم مالك للباب بالحديث أو بالفتوى التي قلنا تبين مدى ممارسة مالك للفقه، فقال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ الذين يتذكرون الكلام على غسل البول والغائط من الدبر والقبر، المعنية التي تقدم ذكر مالك لها تحت باب أو تحت الكلام في الاستنجاء والاستجمار، قلنا اختلفوا أهل المدينة مع أهل مكة. أهل مكة كانت عملية الاستجمار عندهم الأصل، وأهل المدينة كانت عملية الاستنجاء هي الأصل. ولما كان الاستنجاء فيه مظنة إزالة النجاسة أكثر من الحجار، فضل ابن عمر فغير فتواه من فتوى أولى كانت على أفضلية ما كان عليه أهل مكة إلى فتوى ما كانت أفضلية عليه أهل المدينة. كلام ده ذكرناه بالتفصيل وبأدلته في بابه. طيب، لما سئل مالك عن عملية غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، فقال: بلغني أن بعض من مضى، بعض من مضى جملة تعني عند مالك عمل أهل المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهدى المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وصلنا إلى سؤال مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط. بعض من مضى كلمة تعني عند مالك عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة من أصول مالك في استنباط الأحكام، فاتكأ مالك على إجماع الصحابة الذين كانوا في المدينة دون الصحابة التي كانوا خارج المدينة. وكان لمالك في اختصاص أهل المدينة فهم معين: أولا، اختصاص أهل المدينة ليس كل من كان من أهل المدينة يعتد بقوله عند مالك، ولكن يعتد بقول العلماء منهم، أي أهل العلم الذين كانوا في المدينة. قال مالك: لأنهم أعيشوا للتنزيل وأعرفوا بمقاصده. هم الذين عايشوا التنزيل، أسباب نزول القرآن وأسباب ورود الحديث، فكانت القصة تعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يتكلم بها أو ينزل عليه فيها، فكانت معايشة التنزيل أكبر الدواعي لمعرفة مقاصد الشريعة، لماذا جاءت الآية ولماذا كان النص النبوي وما الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم بآية أو بنص نبوي في واقعة كذا، فهم أفهم الناس بمقاصد التنزيل. ثانيا، ما كانت الأحكام الشرعية العملية إلا في المدينة، ما نزلت الآيات الخاصة بالأحكام الشرعية وتفصيلات الأحكام الشرعية إلا في المدينة، إلا عاها هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مع صحابته من بعده، أو كانوا مع الخلفاء من بعده، كانوا هم أهل الشورى وهم الذين مكثوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا العلم. يكفي
أن الفقه ذهب إلى سبعة بالإجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، السبعة كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الغرض صنف شيخ الإسلام ابن تيمية مصنفا عنوان على طرته بقوله صحة مذهب أهل المدينة، صحة مذهب أهل المدينة، أي أن الفهم الذي ينشأ منه فقه لا يكون غاية في الصحة إلا إذا أفتى به أهل المدينة. وعلى ذلك اعتمد مالك أصل من أصوله كلام أو فتاوى أهل العلم الذين عايشوا التنزيل في مدينة رسول الله، وليس عامة من كان في المدينة آنذاك. فالمراد بأن بعض من مضى هم العلماء الذين كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. بلغ مالك أنهم كانوا يتوضؤون من الغائط، القضية أو السؤال كان البول والغائط، فلما يصب مالك إجابته على جزئية، أي أن الجزئية الأخرى لها كلام آخر، الكلام على البول والغائط كلام على الاستنجاء والاستجمار، وعملية الاستنجاء وعملية الاستجمار، الاستجمار بالأحجار والاستنجاء بالماء. فلما يكون بول وغائط استجمار واستنجاء، يصرف مالك كلام من مضى على أن الغائط فيه وضوء، والوضوء هنا بالإجماع الوضوء اللغوي أي الغسل، غسل المكان بالماء، وضوء المكان أي غسل المكان، وضوء الشرعي وهو الوضوء المعروف بأعمال الوضوء كما في حديث زيد بن عاصم المتقدم. فإن كان الغسل من الغائط فيشير مالك ضمنا إلى أن البول كانوا قديما يكتفون فيه بالاستجمار، يعني قديما كان مالك بلغه أن أهل المدينة يستجمرون في البول ويغسلون أو يستنجون في الغائط. الفصل في القضية ما أفتى به مالك، فحول مالك الكلام فقال وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول، فإن كان الغسل في البول عند مالك فيجمع بين عمل المتقدمين من الغسل في الغائط، وهو يحب عدم فعل الاستجمار بل الاستنجاء أيضا في البول. فعليه المالكية كما يقولون إن مالكا كان يحب الاستنجاء بولا وغائطا. هل هناك أثر؟ قالوا نعم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء، ماذا تفعلون حتى يقول فيكم ربكم فيه رجال يحبون أن يتطهروا؟ فقالوا إنا نتبع الماء، إنا نتبع الحجارة بالماء. هذا الأثر تكلم فيه المالكيون كلاما كثيرا، فقالوا إن أقل عملية للاستنزاه يستنزه الإنسان من بول أو غائط الأحجار، وأكثر عملية الاستنزاء اتباع الماء، اتباع الأحجار بالماء، أي أن عملية الأحجار وإضافة عليها عملية الماء هذا أقصى الشيء، أكبر الطهارتين وأقل الطهارتين الأحجار. طب عملية الاستنجاء بمفردها؟ قالوا تجزئ وتبرأ به الذمة، يعني من استجمر فعل أقل الطهارة، من استنجى أبرأ ذمته وأجزأته، من استجمر ثم استنجأ بلغ مبلغ أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وهو الذي أفتى به مالك، يشير إلى هذه الآية وإلى أفضلية أهل هذا المسجد من أن الله عز وجل مدحهم بفعلتهم هذه، بأنهم بعد عملية الاستجمار كانوا يردفون هذه العملية بعملية الاستنجاء. إذن على هذه الرواية ظهرت فيها أحكام أخرى، على وجود نص الرجل الذي بال في المسجد، وعلى وجود فتوى مالك بسؤاله سؤالا صريحا، بل وتكلم الفقهاء في عملية البول الذي بال في المسجد فقالوا على الذي أو على المتبول أن يختار مكانا للبول، أن يختار مكانا للبول، لأن الرجل جاء إلى سارية من المسجد وبال عليها. أخذوا من هذه الجزئية أن يجب على المتبول اختيار مكان يتبول فيه. ايه معنى كلمة يجب؟ هل الحكم الشرعي؟ قالوا سدا لذرائع شتى فلا يستقبل بها ريح حتى لا يعاود عليه رذاذ بوله مرة أخرى، ولا يبول في جحر عسى ألا يكون فيه هوام الأرض فتخرج أحدهما فتلدغه، أو يكون بيتا للجن فيصيبهم فيصيبوه، وهكذا ألا يبول على مكان غير رخو. لماذا؟ لئلا يرتد عليه الرذاذ مرة أخرى. حتى تكلم الشراح في كلاما كثيرا في هذه الرواية بالذات ليبين أنها أفادت أحكام كثيرة جديدة بخلاف الرواية التي اقتصرت على أثر ابن عمر الذي كان يبول فيه واقفا. ثم ختم مالك باب ما جاء في السواك، وكأنه يردف أحكام السواك أيضا بأحكام الطهارة، فختم الباب بما جاء في السواك من أحكام، فجاء فيه بثلاثة نصوص أيضا. قال في أولها: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. جاء بأول نص أورد فيها جملة من الأحكام اختصت بيوم الجمعة، وكأن مالك كما يقول بعض الشراح يريد أن يلفت النظر للطهارة يوم الجمعة خاصة، لأن الطهارة يوم الجمعة خاصة لها أحكام تنفرد عن الطهارة في باقي أيام الأسبوع. فالجمعة كانت تسمى قبل الإسلام بيوم العروب، تاه يوم العروب كما في النص عن اليهود فاختاروا السبت، وتاه يوم العروب عن النصارى فاختاروا الأحد، ووجده المسلمون فعظموه فجعل لهم عيدا، كما في حديث عمر من أن الرجل اليهودي جاء يقول له: إن في كتابكم آية لو نزلت علينا لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، آية المائدة. فقال عمر: إنها لنزلت في يومي عيد، يوم الجمعة ويوم عرفة، وكلاهما عيدا للمسلمين، أي يوم الجمعة عيد ويوم عرفة يوم عيد. والجمعة له أحكام خاصة، صلاة ويوم، له أحكام خاصة بأحكام الصلاة سنأخذها في كتاب الصلاة، وكيوم الجمعة أحكام يوم الجمعة. من هذه الأحكام أول شيء أورد مالك من أجله هذا الباب، قال: فاغتسلوا، إن هذا يوم جعلها الله عيدا فاغتسلوا. وجاء الاغتسال يوم الجمعة هنا بلفظ الأمر، ولفظ الأمر لازم الحدوث والسقوط والنزول، أي يفيد الوجوب. فإذا جمعت أطراف حكم اغتسال يوم الجمعة ستجد أن الكلام يتغير. فمثلا أورد أحمد في مسنده حديث: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأورد أيضا حديث: من غسل واغتسل، من غسل واغتسل وبكر وابتكر، أي يوم الجمعة. وأيضا أورد البخاري من حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل العباء أن يغتسلوا ويتطيبوا. إذن الأحاديث تغيرت من صيغة الجزم إلى صيغة أرخى من صيغة الجزم، أقل من صيغة الجزم. ولهذا اختلف أهل العلم على فريقين: فريق قال بوجوب غسل الجمعة، وانتصر إلى هذا الرأي أبو داود الظاهري ورأي عند الحنابلة، وفريق قال أن غسل الجمعة سنة مؤكدة آكدة في من يحضر الجمعة، وهي أقل تأكيدا في من لم يحضر الجمعة. اختلفوا على الصيغ. حديث عائشة قالوا فيه إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقيد بصفة العباءة، أمر أهل العباءة أن يغتسلوا ويتطيبوا، فإذا زال القيد زال الحكم المنبني على القيد. أي إذا زالت العباءة زال الغسل، وكأنه خاص بالتقييد بأهل العباءة فقط، وما دون أهل العباءة فليس لهم شيء. رغم أن الرأي الثاني قال بأن الأمر من أول النص، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر واجب الحتم والإلزام، وما جاءت صيغة العباءة في المنتصف إلا لسبب ورود الحديث، والنصوص تأتي على عموم لفظها ولم تختص بسبب نزولها، فلا نخص أهل العباءة بالنص، بل إن النص وارد عن العموم، فكل من حضر الجمعة وجب عليه غسل الجمعة. وقالوا في حديث أحمد غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قالوا يحتلم من صبي مدرب وصل إلى درجة الاحتلام، أي لم يكن محتلما أصلا، لم يبلغ سن الحلم فاحتلم فوجب عليه غسل الجمعة، ويحتمل أن يصبح في صباح يوم الجمعة أن يكون محتلما فيوجب عليه الغسل، وما دخل فيه الاحتمال يبطل به الاستدلال. الفريق الثاني يقول لا، بل خصص النبي صلى الله عليه وسلم من صيغة العموم كل بصفة الاحتلام، فقال كل محتلم، والإضافة تفيد الملك عند اللغويين، فأن صفة الاحتلام تفيد ملكية إيجاب الغسل. وعلى هذا كان الاختلاف بين الشافعية وبين الظاهرية والحنابلة أبلغ ما يكون، وأقل ما قيل كما قال المالكية والأحناف، إن غسل الجمعة يكون لازما على من حضر الجمعة، من يحضر إلى الجمعة، أما من لم يحضر إلى الجمعة كالمريض أو ما كان مشابها للمريض فيكون في حقه الندب أولى، لأن الأصل أن الغسل يتبع بعملية صلاة الجمعة. كان هذا أول حكم من أحكام الجمعة. ثم قال ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس الطيب، فاتفقوا على أن مس الطيب يوم الجمعة من السنن المؤكدة فلا يضره، صرف الأمر إلى الندب، فاتفقوا على الندب، حتى قالوا طيب الرجال له رائحة وليس له لون، وطيب النساء العكس، له لون وليس له رائحة، فإن لم يجد طيب للرجال فيتطيب حتى بطيب النساء، أي يضع الحناء وما شكل هذه الأمور ليظهر بمظهر طيب يليق بالجمعة. ثم ختم الأمر فقال وعليكم بالسواك. ولفظ عليكم من الألفاظ التي تفيد الإلزام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي ألزمتم بالصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فعلى حرف يفيد إسقاط الأمر من أعلى إلى أسفل، من الأعلى إلى الأدنى، من المكلف إلى المكلف، على وجه الإلزام والحتم، لا تبرأ الذمة إلا بفعله، ولا تخرج هذه الذمة عن العهدة إلا بفعله. فهذا النص بمفرده يحكم فيه بوجوب السواك، ولو فضل الأمر على ذلك لقيل بوجوب السواك، إلا أن مالك أردف هذا النص بنصين أخر ليبين أن لفظة عليكم بالسواك لفظة عامة احتملت التخصيص، فقال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لولا من الحروف التي تمنع وجود الشيء لشيء، تمنع وجود ما بعدها لأمر جاء بعده. الأمر الذي منعته لولا هنا فرضية السواك، لأمرتهم بالسواك، والأمر هنا حتمي لفظا ومعنى، الأمر طلب في استدعاء لفعل الأمر من الأعلى للأدنى على سبيل الحتم والإلزام. إذا قال الوالد للولد اكتب أو كل، فهذا لفظ أمر يفيد إلزام المأمور بفعل الأمر. هذا الأمر الذي ورد في السواك رفع بحرف لولا. لماذا رفع؟ لوجود المشقة مع السواك، والأصل أن المشقة تجلب التيسير، هل المشقة هنا معنية باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أم بالنص؟ هذه مسألة خاض فيها أهل الأصول، هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ على فريقين عند أهل العلم. فريق قالوا إنه عليه الاجتهاد، وقسموا أمور الاجتهاد، يجتهد في الأمور الدنيوية ولا يجتهد في الأمور الدينية. وفريق قال أن الاجتهاد مصروف على الدين فقط، فلا اجتهاد مع نزول الوحي، فاجتهاد النبي هو ما هو إلا مقابلة بنزول الوحي. فالمشقة هنا لم تقر رفعها رفعا للحرج إلا بالوحي. لهذا أورد مالك الأثر الثالث والأخير، وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمتي لأمرهم بالسواك مع كل وضوء، لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. فأقل ما قيل فيه أنه مندوب مع كل صلاة، مندوب مع كل صلاة، ومندوب في نهار رمضان، مندوب مع كل صلاة ومندوب في نهار رمضان، لحديث آخر: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب. وفيه من الأمور التي يستحب الإنسان فعلها مع عملية السواك، فكان النبي يستاك في يومه وليله مرات كما أثر عنه مرات، فالسواك مستحب بالإجماع على الأقل عند كل صلاة. على هذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة، وسنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة في كتاب الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.